بسم الله الرحمن الرحيم. قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. ماذا يحدث إذا فقدت حياءك؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهو من أجمل صفات المرأة الكسبية، فهو يتوسط خلقين من أخلاق المرأة هما الستر والعفة. فالحياء يبنى في النفس ويزداد بالستر ويهتك بالعري، وهو السد المنيع أمام خوارم العفة. ذكر الله عز وجل الحياء في القرآن الكريم في مقام المرأة دون غيرها من المؤمنين، فقال:
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
وفي هذه الآية دلالة على أهمية الحياء في حياة المرأة، فحياء المرأة يمنع كثيرا من المفاسد الاجتماعية التي عمت وطمت اليوم بسبب فقد الحياء عند الفتيات. والحياء خلق مطلوب من الرجل والمرأة، فهو يمنعهما من فعل القبيح، ولكن المرأة متميزة بخلق الحياء أكثر من الرجل، وأهميته في حياتها أكثر من الرجل. ومما يدل على تميزها بخلق الحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح بعلو الحياء عنده قورن بحياء العذراء في خدرها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. رواه البخاري. وقد حرص الإسلام على حياء المرأة، فجاءت تشريعاته تعينها على الحياء وتحافظ عليه، فلم يأمرها بالنظر إلى الرجل إذا خطبها كما أمر الرجل بالنظر إليها مراعاة لحيائها، وجعل الصمت علامة على موافقتها على الزوج، لأن حياءها يمنعها من التصريح بالرغبة في الزواج، وخصص لها زمانا ومكانا للتعليم لا يشاركها فيه الرجل، فلا تتحرج من السؤال عن خصوصياتها. ويتجلى حياء المرأة في طريقة مشيها في الشارع العام، وفي طريقة حديثها مع الرجل، وفي إخفاء رغبتها في الزواج، وكل ذلك مذكور في قوله تعالى:
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
بل هي حيية حتى مع زوجها، فهي لا تصرح برغبتها فيه كما يصرح هو، وإنما تعرض بالتزين له والتغنج بين يديه. ولذا كان بقاء حيائها حتى بعد الزواج من أكبر النعم على الزوج، ومن أجمل صفاتها التي تتحلى بها لزوجها. وحياء المرأة يمنعها من الوقوع في إغراء الرجل، فهي أقدر من الرجل على ضبط نفسها وشهوتها، لأن رغبة المرأة الحقيقية تكمن في السمو العاطفي في قضايا الحب والعطف والحنان والكلام الجميل، فهي تميل إلى إشباع هذه الحاجات أكثر من ميلها لإشباع الجسد، بخلاف الرجل الذي يبحث عن متعة الجسد أكثر من متعة الكلام. فأنت يا بنيتي جميلة بحيائك، فماذا يحدث إذا فقدت هذا الحياء؟ ولنا في قصة يوسف مع امرأة العزيز عبرة ومثلا للمرأة التي تفقد حياءها من أجل شهوة محرمة. إن مقولة هيت لك قد لا تصدر من الزوجة إلى زوجها، لأنها صريحة جدا في رغبتها في الرجل، ولكن المرأة عند فقد الحياء تصدر منها أمثال هذه الكلمات وأكثر. إن ترتيب مكان للفاحشة غالبا ما يكون من طرف الرجل وليس المرأة، ولكن عند فقد المرأة للحياء تقوم بذلك بنفسها، ولذلك قيل عنها وغلقت الأبواب. إن خوف المرأة من أن تفتضح بين الناس أمر طبيعي جدا، ولو كانت عاشقة وتزني مع عشيقها، ولكن عندما تفقد المرأة الحياء تقول نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، ولا تبالي بمقولتهن ولا تتأثر. لقد لعبت الشهوة بعقل امرأة العزيز حتى أعمتها عن كل جوانب خلق الحياء، فدعت النسوة اللاتي تكلمن في عرضها ونشرن خبرها لرؤية من به فتنت، فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وأعلنت انتصارها عليهن، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، فأنتن لم تطقن رؤيته مرة واحدة حتى قطعتن أيديكن وفقدتن شعوركن وعلتكن الدهشة، فكيف يكون حالي وأنا أعيش معه وأنظر إليه في ذهابه وإيابه وأتحدث معه؟ فهل ألام على شغف فؤادي به بعد ذلك؟ تقول هذا وكأنها لم تعرف الحياء يوما من الدهر. فمثل هذا الكلام لا يصدر من امرأة فيها مثقال ذرة من حياء. ثم جاهرت بمعصيتها وأعلنت فعلتها واعترفت أمامهن بقولها: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولا تصدر مثل هذه المجاهرة أمام الناس إلا ممن فقدت الحياء، فلا تبالي بكلام الناس عنها ولا تلتفت إليه، فكل همها تحقيق شهوتها مع من فتنت به. والذي يظهر أن الحياء قد اختفى من قصرها وممن حولها ويعيش معها في القصر، فهي ما زالت تراود يوسف عن نفسه وتعلن ذلك صراحة وتصر عليه، فلا حياء يمنعها من الإعلان والتصريح، ولا رجل في الدار يغار ويستحي، بل تطاول الأمر إلى تهديد يوسف بالسجن إن لم يفعل ما تريده منه، فقالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فلو كان عند امرأة العزيز شيئا من الحياء ما جاهرت بشدة شهوتها في يوسف بهذا الشكل المقزز، ولما قالت: إما أن يفعل بي الفاحشة أو أسجنه. إنها بهذا التهديد المعلن ليوسف، إما الفاحشة وإما السجن، تعلن صراحة عن قلة حيائها، كما تعلن عن قوة سلطانها على سيدها عزيز مصر الذي لم يتحرك لصيانة عرضه، والذي تسيره امرأته وفق شهواتها، والتي تقرر ما تريد في سلطانه. وهذا يدل على مستوى غيرته وإحصانه لامرأته التي لعبت بها شهوتها في قصره وسلطانه وأمامه ولم يحرك ساكنا. وهكذا الحال في كثير من قصور المترفين، لا حياء ولا غيرة ولا سلطة على المرأة، والمرأة هي الحاكمة والمسيطرة على الرجل. أي أخيتي، أي بنيتي، إلزمي الحياء ولا تفارقيه، فإن زينتك في الحياء، فبه تتجملين وبه ترتقين وبه تسعدين وبه تعصمين من الفتن بإذن الله. وإياك وكل دعوة تنقص من حيائك أو تجرحه أو تفقدك إياه ثم تندمين. لا تلتفتي إلى دعوات من يزعمون مصلحتك وسعادتك بغير الدين، لا تلتفتي إلى زعمهم بأن العادات والتقاليد تحميك من الوقوع في حمأة الشهوات فتخلعي دينك وحياءك وتنغمسي في ميادينهم المختلطة وحفلاتهم الماجنة. لا يخدعونك بالترفيه، فهم يريدونك جسدا لا عقل فيه، فيسحقون مستقبلك بالفاحشة ويقتلون آمالك بنزواتهم البهيمية، ثم يرمونك طريحة الأحزان والآلام. ولك في من سبقك عبرة، ولا تكوني لمن بعدك عبرة. أي أخيتي، أي بنيتي، إن الحياء عمل قلبي والعفاف عمل قلبي، ولكن آثارهما تتجلى على جوارحك ومظهرك، ونحن لا نعلم مستوى حيائك الذي في قلبك ولا مدى مستوى عفافك الذي في قلبك، ولكننا نظرنا إلى العلامات التي تركتيها من خلفك في لباسك ومشيك في الطريق العام وفي زينتك وطريقة تعاملك مع الرجال الأجانب عنك، فدلتنا على مستوى حيائك وعفافك. أي أخيتي، أي بنيتي، إياك أن تكوني فتنة لشباب الأمة، فقد تكالب عليهم الأعداء من كل مكان، فلا تكوني عونا للشيطان عليهم. لقد نجا يوسف من الفتنة، ولا نضمن أن ينجو كل شباب الأمة من الفتنة، فكوني مع أمتك ولا تكوني عليها. للحديث بقية، نكمل في لقاء قادم إن شاء الله.
قصة يوسف مع امرأة العزيز.